بها في ختام ندوة قانونية وحقوقية تناولت سبل مواجهة حرب الإبادة الجماعية والحصار المستمر على قطاع غزة. وانعقدت الندوة تحت عنوان غزة إرادة في مواجهة الإبادة والحصار بمشاركة نخبة من الخبراء القانونيين والناشطين الدوليين. وتخللت الندوة مداخلة مسجلة لمدير عام المستشفيات في وزارة الصحة بغزة منير البرش، قدم خلالها توصيفا دقيقا للواقع الصحي والإنساني المتدهور، وأكد أن ما يكابده الفلسطينيون في القطاع يفوق القدرة البشرية على الاحتمال، داعيا أحرار العالم إلى عدم ترك غزة وحيدة وضرورة إسنادها بكل الوسائل المتاحة لوقف النزيف المستمر. هذا وانطلقت في تركيا فعاليات مؤتمر العهد للقدس بمشاركة أكثر من 300 شخصية عربية وإسلامية وعالمية في خطوة تعكس التفاعل العربي والدولي مع القضايا المرتبطة بالقدس ودعم الحقوق الفلسطينية. ويهدف المؤتمر إلى تعزيز التضامن مع الشعب الفلسطيني ومناقشة التطورات السياسية والميدانية في المدينة المحتلة وسط حضور واسع يضم قيادات وخبراء من مختلف البلدان. الزميل فؤاد سلامة والتقرير التالي.
بحضور وفد من حزب الله ترأسه مسؤول العلاقات الدولية في الحزب عمار الموسوي، انطلقت في مدينة اسطنبول التركية فعاليات مؤتمر العهد للقدس، وذلك بمشاركة أكثر من 300 شخصية عربية إسلامية وعالمية من أكثر من 30 دولة. المؤتمر الذي يستمر لمدة يومين يهدف إلى تجديد موقف الإجماع الشعبي العربي والإسلامي والعالمي في مواجهة محاولات تصفية القضية الفلسطينية والعزل السياسي للمقاومة الفلسطينية، ويأتي في ظل محاولات الولايات المتحدة الضغط لتبني صفقة القرن والمبادرات التي تسعى إلى عزل المقاومة الفلسطينية.
لن نستسلم، ولو كان الاستسلام واردا في قاموسنا، يعني لو كان هذا المصطلح موجود عنا لفعلناه عندما استشهد السيد حسن نصر الله.
العهد للقدس العهد الحقيقي هو تحريرها.
في الحقيقة يجب نفكر، نخرج بنتائج، نعمل جلسات، لجان، نخصص لجان خاصة لمتابعة القضايا الدولية.
ما في شك إذا جعلنا فلسطين فوق رؤوسنا فإننا نتوحد سنجعلها هذا الهدف السامي الذي هو موضع اتفاق.
فالمسيحي من أجل فلسطين هو شهيد، والمسلم أيضا هو شهيد.
هذا وسيناقش المؤتمر عددا من القضايا المتعلقة بمستقبل القضية الفلسطينية، وأهمها تجريم الإبادة الصهيونية في غزة، والعمل على ملاحقة مرتكبيها من القادة العسكريين والسياسيين للاحتلال، التأكيد على حق الفلسطينيين الثابت في المقاومة حتى استعادة القدس بكامل هويتها العربية والمقدسات الإسلامية والمسيحية.
ميدان الفداء، فلنعرج منها إلى رب السماء. ستشاهد الأحلام والأيام مجد لوانا، قد خاب من يلقانا.
إلى الضفة الغربية، حيث شنت قوات الاحتلال فجر الأحد حملة مداهمات واعتقالات واسعة في مناطق متفرقة، شملت اقتحام العديد من المنازل وتفتيشها مع تنكيل بالسكان وتحطيم محتويات بعضها. في جنين داهم الاحتلال الحي الشرقي للمدينة واعتقل شقيقين، إضافة إلى والد المطارد قيس البيطاوي. في رام الله اعتقلت القوات الاحتلالية الشاب محمد زهير من كفر عين والأسير المحرر رأفت أبو ربيع من قرية المزرعة الغربية. وبهذا نصل معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم. شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، أزكى التحايا وأجملها وأنداها نرسلها لكم مستمعينا الكرام بكل الود والمحبة والإخلاص عبر أثير إذاعة طهران العربية. أحبتي، أستثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا التي تستمعون إليها فيما بعد. عند 10:15 نقدم إليكم شرح الآيات دواوين الولاء تستمعون إليها عند 4:27. الكتاب الصوتي يقدم إليكم عند 4:41. أما عند 4:55 نقدم إليكم من سيرة الصالحين. من هدي المنبر الحسيني يقدم إليكم عند 5:12. أذان الصبح يرفع على مسامعكم حسب توقيت مدينة طهران عند 5:32. عند 5:37 نقدم إليكم كلامكم نور، دعاء الصباح لأمير المؤمنين علي عليه السلام تستمعون إليه عند 5:48. تلاوة حزب من القرآن الكريم تستمعون إليها عند 6:10. تأملات في أدب المصطفى تستمعون إليها عند 6:29. شكرا أحبتي لطيب المتابعة، وحتى لقاء آخر في أمان الله.
آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هذه الآية المباركة، الآية 57 بعد 100 من سورة البقرة، تشير إلى أولئك الصابرين الذين صبروا عند المصيبة وقالوا كلمة الاسترجاع إنا لله وإنا إليه راجعون. وهذه الكلمة كما قلنا تعبر عن مدى الرضا بقضاء الله وقدره، ومدى عيش الفاعلية والقرب من الله سبحانه وتعالى. كلما اشتدت المصيبة واشتدت المحنة على المؤمنين فإنهم لا يزدادون إلا قربا من الله، وإلا إيمانا وتسليما بالمنهج الرباني في الحياة، على عكس أولئك الذين يثيرون الشكوك ويبدأون في إثارة الشكوك حول قدرة الإسلام على الانتصار وحول قدرة المؤمنين على النصر من الله سبحانه وتعالى. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، هنا الثمرات بمعنى يعني الأولاد، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. انظر إلى كلمة أولئك، هذه اسم إشارة إلى البعيد، أولئك تعبر هذه الكلمة عن علو منزلة هؤلاء وعلو قدر هؤلاء الصابرين المجاهدين، أولئك عليهم صلوات من ربهم هذا أولا، ورحمة هذا ثانيا، وأولئك هم المهتدون هذا ثالثا. ولهذا ينبغي أن نقف في هذه الحلقة على هذا الجزاء الرباني المتمثل في هذه الأمور الثلاثة، أولئك عليهم صلوات من ربهم. ما معنى صلوات الله وصلاة الله على هؤلاء الصابرين؟ نحن نفهم أن الإنسان يصلي لله سبحانه وتعالى، والمؤمنون يعبدون الله ويصلون لله سبحانه وتعالى، أما هنا العملية عكسية، هنا صلوات الله على المؤمنين، أولئك عليهم صلوات من ربهم، والأمر الثاني ورحمة، والأمر الثالث وأولئك هم المهتدون. ومعنى الصلاة، صلاة الله سبحانه وتعالى على المؤمنين، هو معنى تزكية المؤمنين وتنميتهم وعلو منزلتهم وتزديدهم. فإن أصل الصلاة في اللغة هي الدعاء والتبريك والتمجيد، يقال صليت عليه أي دعوت له وزكيت. ويقول العلامة الراغب الإصفهاني في كتابه القيم المفردات: وصلوات الرسول وصلاة الله للمسلمين هو في التحقيق تزكيته إياهم. فهنا الصلاة بمعنى التزكية وبمعنى التزديد وبمعنى العطف، كما يقول العلامة الطبرسي في تفسيره القيم مجمع البيان، يقول الصلاة من الله العطف والرأفة، جمع بينهما وبين الرحمة كقوله تعالى رأفة ورحمة أو رؤوف رحيم. هنا الصفات الإلهية دائما تجمع بين الرأفة والرحمة، والله سبحانه وتعالى رؤوف رحيم. فالصلاة على المؤمنين، صلاة الله على المؤمنين، يعني عطف الله سبحانه وتعالى ورأفة الله سبحانه وتعالى على المؤمنين. فأصل الصلاة، بعضهم كما قرأنا قال يعني أصل الصلاة التمجيد والتزكية وعلو والتنمية والدعاء والتبريك، وبعض قال أن أصل الصلاة الانعطاف، يعني فصلاته تعالى على المؤمنين الصابرين يعني انعطافه عليهم بالرحمة انعطافا كبيرا، فيها مدارات وفيها تزديد. من هنا يتضح أن معنى صلاة الله على المؤمنين الصابرين هي أن يسدد خطاهم في طريق المعاناة ويزيدهم وعيا وإدراكا وفهما في ساحة الصراع، ويشرح صدورهم لكي تتحمل الآلام والمعاناة ويحقق الأهداف التي يسيرون نحوها ويحقق المشاريع التي هم فيها. ولهذا عندما نجد نستقرأ آيات الرحمة في القرآن الكريم نرى الرحمة الإلهية تأتي بمعنى التسديد الإلهي للمؤمنين، كما في سورة الكهف: إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فالتسديد الإلهي بالتعبير القرآني هو الرحمة من الله سبحانه وتعالى، كذلك التمكين رحمة من الله سبحانه وتعالى، أن الله يمكن الصابرين، يمكن المجاهدين في الأرض ويجعل لهم النصر ويحقق لهم الانتصار. قال في قصة يوسف نقرأ: قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. انظر التعبير القرآني عبر عن التمكين في الأرض ليوسف عليه السلام، عبر عنه بإصابة الرحمة. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. هذا الأجر الله لا يضيع أجر المحسنين في الدنيا قبل الآخرة، لأن الآية بعد ذلك تقول: ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. فإذن الرحمة الإلهية تمثل التسديد الإلهي للمؤمنين والتمكين الإلهي للعاملين الصابرين المجاهدين. إن رحمة الله قريب من المحسنين، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه. إذن الرحمة الإلهية تمثل التمكين الإلهي، وتمثل يعني مدى تحمل المؤمنين بعون الله وتسديده، وشرح صدر المؤمنين لتحمل الآلام والمعاناة. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فالصلوات تمثل الانعطاف الإلهية على المؤمنين بالخير والبركة والتسديد، والرحمة تمثل كذلك التمكين الرباني للمؤمنين. فالتربية الربانية تكون من خلال المحن والمصائب من أجل أي يشتد عود المؤمنين وتقوى عزيمتهم وتكبر إرادتهم ويزداد وعيهم. وهذه هي التربية الربانية من خلال الأحداث: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقذ ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. انظر أن شرح الصدر ووضع الوزر ورفع الذكر جاء من خلال المعاناة والصبر على تلك المعاناة والمصاعب والمتاعب. ولهذا جاءت القاعدة بعد ذلك: فإن مع العسر يسرا. اليسر مع العسر، اليسر كامن في أعماق العسر. أغلب المفسرين فسر مع هنا بالبعدية، وقال بأن هذه المعية فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. أغلب المفسرين قال بأن هذه المعية قد استعملت مجازا هنا للدلالة على سرعة مجيء اليسر بعد العسر، وكأنه قد جاء معه وإنني على حد اطلاعي لعشرات الكتب التفسيرية لم أعرف أحدا من المفسرين قال بالمعية الحقيقية غير واحد من هؤلاء، وهو مفسر معاصر وهو الشهيد مرتضى المطهري، حيث اعترض على التفسير المجازي وقال بأن المعية هنا في الآية المباركة معية حقيقية، لأن اليسر مع العسر وكامن في أعماق العسر، فالعسر هو الذي يربي الإنسان، والمعاناة تعطي للإنسان الوعي والإدراك والقوة، فكل ساعة من ساعات العسر يتولد خلالها يسر، تماما كالإنسان الذي يسهر حتى الصباح في الدرس والمطالعة، فإن كل دقيقة من العسر فيها يسر، حيث يستفيد علما ويستفيد فهما. ولهذا جاء الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يبقى في المحن ويبقى في ساحة المواجهة، فإذا فرغت فانصب، إذا فرغت من عمل فانصب يعني فاتعب في عمل آخر، وإذا فرغت من مشروع فاعمل في مشروع آخر، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. انظر، هذه المعاناة وهذا التعب وهذا النفض كله بعين الله سبحانه وتعالى. وقل عند المصيبة كن راغبا لله سبحانه وتعالى وإلى ربك فارغب. من هذا المنطلق نفهم بعض الشيء، معنى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون، يعني هم المصيبون لطريق الحق، هم الذين يكونون على وعي صحيح للأحداث وللمعاناة والمصائب. ولا زال الحديث طويل في هذه الآية المباركة، إلا أن الوقت قد انتهى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لو أنزلنا هذا
تخرج من ضيق الظلماء إلى النور، أن تولد ثانية والماضي مغفور، لحظة أن تشعر بالله في قلبك يقذف بهدى، هذا ما لا يدركه وصف وشعور.
يا الله
إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي.
يا الله
إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي. كنت أسير الحيرة أحمل قلباً تار، كان الصمت مخيفاً قبل كلام الله، فإذا بالرحمن قريب يسأله الحائر فيجيب، أشهد أن لا رب ولا معبود سواه.
يا الله
إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي. وسعيت إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي.
يا الله يا الله.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرمزة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المشرف الخالدين فدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونستعينه على البأساء والضراء، ونعوذ بنور وجهه الكريم من جهد البلاء، ونسأله عيش السعداء وموت الشهداء، والصلاة من شغاف القلب على رسول الحب والسلام الناصع الحسب والسيد المقرب محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، والتحية الزاكية ملقاة على أصول الكرم وساسة العباد النجباء الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لمست الشعر فانسكب الكلام، وقبل النطق أجلني السلام. حملت الشعر ديوانا ولاء نطقت به فجللني احترام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وآيات الترحيب مرتلات لحضراتكم في هذا اللقاء الشعري مع باقة من الشعر المعاصر في المديح النبوي الشريف. وقفتنا لهذا اليوم عند قصيدة محمد وكفى للشاعر العراقي قاسم الشمري. قبل الاستماع إلى قراءة القصيدة، اسمحوا لنا بالتعرف على السيرة الأدبية للشاعر، ثم نعود بعدها. أعزائي الكرام، الشاعر العراقي قاسم محمد صالح الشمري من مواليد 1984، وهو عضو الاتحاد العام للأدباء والكتاب العراقيين. شارك في مهرجانات وفعاليات عديدة داخل وخارج العراق، في مصر وسوريا ولبنان والأردن وتونس والإمارات والكويت وإيران، ونشرت قصائده في العديد من الصحف العراقية والعربية. له مشاركات مهمة في المسابقات الشعرية الدولية والتي حصد منها العديد من الجوائز، فيما صدرت له مجموعات شعرية ومنها ديوان أخطاء وديوان حروف لم تصل لأبي، وله إسهامات في مجال الإعلام الثقافي، فأعد وقدم برامج مهمة منها شرفات شعرية عام 2016، بين دفتين عام 2018، واحة شعرية عام 2019. نتابع الآن قراءة القصيدة التي اخترناها لكم بصوت أحمد نجف.
محمد وكفى. وجئت صفحة حبي شاهرا قلمي، عن انبثاق الرؤى يسري بملء دمي لأذرف الحب من أحداق قافيتي شعرا بشخصك يعلو هامة القمم. أنت النبي عماد الدين معدنه محمد وكفى يكفيك يا كلمي. يا من لك اسم تهج الكون أحرفه يمر فوق يباب الروح كالنسم يحاور النجم في كنه الهدى علما يصاول الغيث يا كفا من الديم. يا ناحر الظلمة العمياء يا ألقا تنام للشمس عين وهو لم ينم. يا زارع النور في أحداقنا صورا شفاه ضوء تغنيها بلا نغم. يا قالع الكفر من أرض تنوء به ينام فوق خضرار الحلم كالحمم. قد رفى جنح القوافي في فضاك فهل يرقى لمعناك قلب في هواك ضمي.
أجل أعزائنا الأفاضل، لقد رف جنح القوافي في فضاء المعلم الفذ. رسول الحب والسلام محمد بن عبد الله، وحطت حمامة الشعر عند شرفة المعرفة به وإليه ومنه صلى الله عليه وآله وسلم، بعد أن كحل أجفانها شعرا الشاعر العراقي قاسم الشمري عسى أن تجد النور في عتمة الظلام، فيضيف:
أتيت أرضا تربى الجهل في يدها وكحل أجفانها سيل من الظلم. يسير ركب الليالي فوق جبهتها فذرب نبضاتها يفضي إلى العدم. تنفست قحطها ضاعت بغيهبها بالظلم مدخمة معجونة بدم. غاصت أي نعم غاصت بأصنامها والصوت ذو لغة قد ترجمتها جباه لذن بالصنم. تخط بالمخلب المسعوء صفحتها تخيط بنا بجرحا موغل القدم. سيدي يا رسول الله، خلعت عنها ثياب الجدب خاسئة ففز نهر يعيد النبض للرمم. بالورد قارعت وجه القبح فانتحرت مدائن الشوك واقتيدت يد السقم. بك استطالت رقاب والعروش هوت وعانق الأرض ركن غير منهدم. مهما ارتقى شاعر في نسج أحرفه لم يأتي معشار ما أوغلت في الشمم. يا قاب قوسين أو أدنى، يا قاب قوسين أو أدنى ارتقيت لها فمن يدانيك في العلياء والعظم. ملأ السنابل في الأحلام فسرها كف لجودك يتلو آية الكرم. ينساب عطر اسمك الوضاء في لغتي متن الورود انحنى إذ لحت في كلمي. هبني أكن خادما ذلي سيرفعني في خدمة الطهر تسمو رفعة الخدم. سكبته وكؤوس الحب مترعة في حب طه فؤادا غير منفطم.
في خدمة الطهر تسمو رفعة الخدم، هكذا هو حال خدمتنا في رحاب رسول الله وآله المكرمين. كنتم وكنا مع قراءة قصيدة محمد وكفى للشاعر العراقي قاسم الشمري، حملناها لحضراتكم عنوانا للخدمة وإعلانا لحب لم ينفطم بعد، ودمتم بخير وهناء وود.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
قضية فلسطين. كتاب جمعت فيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي حول القضية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يعد محاولة بسيطة تهدف إلى تسهيل استفادة الباحثين من آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية، وهو ذات الكتاب الذي عرضه السفاح المجرم بنيامين نتنياهو رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني أمام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، وادعى كذبا أن الإمام الخامنئي أصدره بعد أيام من الاتفاق النووي الذي أبرم في 14 من تموز يوليو 2015، مما يدل وبوضوح أن الكتاب قد نجح في إيصال رسالته لكل أحرار العالم.
نصرة الله للمجاهدين في الدنيا، من حديث لسماحة الإمام الخامنئي في لقائه زعماء منظمات فلسطينية جهادية عام 2010. بالطبع لقد فشلت العديد من الحكومات العربية في الاختبار المتعلق بقضية غزة وغيرها من القضايا فشلا ذريعا، فكلما طرحت القضية الفلسطينية كانوا يكررون القول إن هذه القضية قضية عربية، لكن عندما حانت ساعة العمل حذفت هذه القضية من معادلاتهم السياسية بالكامل، وعوضا عن دعم فلسطين والفلسطيني ومساعدة إخوتهم العرب، فإن كانوا غير معتقدين بالإسلام فليلتزموا على الأقل بعروبتهم، نعم عوضا عن دعم فلسطين والفلسطيني ومساعدة إخوتهم العرب، انسحب الجميع من الساحة. فلقد فشلوا فشلا ذريعا في هذا الامتحان، وسيسجل لهم التاريخ ذلك، فهذا الخزي وهذا الجزاء غير مقتصرين على الآخرة، والحال ذاته ينطبق على الدنيا أيضا، كما أن نصر الله لكم أيها المجاهدون لا يقتصر على الآخرة فحسب، كما جاء في قوله تعالى: نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، سورة فصلت الآية 31. بناء على ذلك فالأمر لا يقتصر على الآخرة، إذ حتى في الحياة الدنيا إن ملائكة الله وقواه المعنوية تهب لنجدة أولئك الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. والآن نحن نشاهد دعم هؤلاء ونصرتهم في الدنيا بأم أعيننا، فملائكة الله قد هبت لمساعدتنا إبان سنوات الدفاع المقدس الثمانية، ولقد شاهدنا هذه النصرة بأعيننا. قد لا يصدق الإنسان الغارق في الماديات هذه الأمور، حسنا دعوه لا يصدق، أما نحن فقد شاهدنا هذه النصرة بأم أعيننا. واليوم أيضا فإن ملائكة الله تمد لنا يد العون، صمودنا اليوم هو بالمد والنصرة الإلهية، وقوتنا العسكرية لا تقاس بقوة أمريكا، كما أن قدرتنا الاقتصادية وإمكاناتنا المالية وقدراتنا الإعلامية واسعة نشاطاتنا السياسية لا يمكن مقارنتها بأمريكا، لكننا في الوقت ذاته أقوى من أمريكا، فمع أنها أكثر ثراء وأكثر تسلحا، ومع أن إمكاناتها الإعلامية والمالية والسياسية أكبر، لكنها في الوقت ذاته أضعف ونحن أقوى. أما دليل كوننا أقوى فهو أن أمريكا في كل ميادين المواجهة معنا تتراجع خطوة خطوة، لكننا لا نتراجع بل نتقدم، هذه هي العلامة. كل هذا ببركة الإسلام والمدد الإلهي وعون الملائكة. إننا نعتقد بذلك ونؤمن به ونشاهد ذلك بأم أعيننا. الحل في الاتحاد. إن أشد ما تحتاج إليه الأمة الإسلامية اليوم هو الاتحاد. يجب علينا أن نتوحد على مستوى الكلام وعلى مستوى القلوب. هذا هو واجب كل من يملك القدرة على التأثير في هذه الأمة الإسلامية العظيمة. فإن جميع الحكومات والمثقفين والعلماء وكل الناشطين في المجال السياسي والاجتماعي في أي بلد من البلدان الإسلامية مكلفون بتوعية هذه الأمة وإطلاعها على هذه الحقائق، كما يجب عليهم أن يبينوا ويوضحوا للناس هذا الوضع المأساوي الذي أوجده أعداء الإسلام. عليهم أن يدعوهم إلى القيام بواجبهم تجاه هذه القضية، فهذا هو واجبنا جميعا. حركة الإمام الحسين عليه السلام هي الوصفة لحل القضية الفلسطينية. من كلمة ألقاها سماحة الإمام الخامنئي في جماهير مدينة قم المقدسة عام 2009، كان لابد للإمام الحسين عليه السلام من أن يقوم بحركته تلك ليرسم معالم الطريق التي ينبغي لكل مسلم اتباعها إذ واجه ظروفا مماثلة. لقد كتب عليه السلام وصفته لجميع مسلمي العصور القادمة، غير أن وصفته تلك لم تكن بتوجيه الكلام وإعطاء الأوامر، بل كانت وصفة عملية. لقد سلك الطريق بنفسه ليبين أن الطريق هي تلك. لقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله قوله: من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله، ناكثا لعهد الله، مخالفا لسنة رسول الله، يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان، ثم لم يغير بقول ولا فعل، كان حقيقا على الله أن يدخله مدخله. فإن الله سيتعامل مع هذا الإنسان الساكت وغير المكترث كما يتعامل مع ذلك الشخص المستحل لحرمات الله. هذه هي الوصفة وهذه هي نهضة الإمام الحسين عليه السلام. فإنه إذا قدمت روح الإمام الحسين المطهرة المباركة الغالية التي تعد أسمى روح في العالم قربانا على طريق هذه النهضة، لا يعد ذلك في نظر الإمام الحسين ثمنا باهظا. وإذا ضحى على هذه الطريق بأرواح أفضل البشر وهم أصحاب الإمام الحسين عليه السلام، لم يكن ذلك في نظر الإمام الحسين ثمنا باهظا. وإذا أسر آل الله وحرم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإن أمست شخصية عظيمة مثل العقيلة زينب عليها السلام أسيرة بيد الأجانب، فقد كان الإمام الحسين عليه السلام يعلم أنه عندما يقتل في هذه البيداء لن يتورع هؤلاء عن أسر تلك النسوة وهؤلاء الأطفال، فإن هذا الأسر وإن دفع ثمنه باهظا كهذا لا يكون في نظر الإمام الحسين باهظا إذا كان لهذا الغرض. فيجب علينا أن نقيم الثمن الذي ندفعه بما سنحصل عليه في المقابل من أجل الإسلام والمسلمين والأمة الإسلامية والمجتمع. قد ينفق المرء مبلغا من المال فيكون مسرفا، لكنه قد ينفق في موضع آخر أضعاف ذلك المبلغ فلا يكون مسرفا. إذن يجب علينا أن ننظر فيما سنكسبه في المقابل. لقد جاءت ثورتنا الإسلامية عملا بهذه الوصفة، أي إن إمامنا الخميني الراحل قدس سره كان قد عمل طبقا لهذه الوصفة. في ذلك الحين بادر نفر من سطحيي التفكير المتأثرين بالظواهر، وقد كانوا بالطبع ناسا صالحين ولم يكونوا سيئين، فقد كنا نعرفهم. هؤلاء بادروا إلى القول لقد دفع الإمام الخميني هؤلاء الشباب إلى وسط الساحة، إن خيرة شبابنا يرسلون إلى التهلكة، إن دماءهم تراق هدرا. كان يتصور هؤلاء أن الإمام لم يكن يدري بأن أرواح هؤلاء الشباب ستتعرض للخطر، فكانوا يشفقون عليه. هذا النمط من التفكير كان نتيجة خطأ في الحسابات. حسنا، هذا صحيح، فنحن قد قدمنا في الحرب المفروضة أعدادا هائلة من الشهداء والجرحى، وأصيبت أعداد كبيرة من العوائل بأولادها، فهذا ثمن باهظ، لكنه مقابل ماذا؟ لقد صنا مقابل ذلك استقلال بلادنا، وحافظنا على راية الإسلام خفاقة، وحفظنا الهوية الإسلامية لإيران في مقابل تلك الأعاصير العاتية.
معكم في قراءة لصفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يجمع بين دفتيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. نلقاكم في الحلقة المقبلة وصفحات أخرى من هذا الكتاب. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة الدائمة على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد الصادق الأمين وآله الأطهار الطيبين. سلام الله عليكم أحبة الإيمان ورحمته سبحانه وبركاته.
تحية لكم طيبة، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء.
أيها المستمعون الأكارم، هنيئا لمن ينظر إلى بلاغة وفصاحة وجرأة وشجاعة السيدة الجليلة زينب بنت الإمام علي عليه السلام، ومن زاوية إحقاق الحق وإزهاق الباطل. فليلاحظ قولها حين تخاطب يزيد بن معاوية غير مكترثة بهيبة ملكه ولا معتنية بأبهة سلطانه، فتقول له:
ولئن جرت عن لي الدواهي مخاطبتك إني لأستصغر قدرك وأستعظم تقريعك وأستكثر توبيخك. وبهذا الموقف الرهيب مستمعينا الذي استطاعت أن تمثل الحق تمثيلا وأن تضيء السبيل لطلاب الحقيقة وتفحم يزيد بأسلوبها البليغ وكلامها الفصيح، وتمكنت من الأخذ بمجامع القلوب وكهربت مجلس الأعداء بكهربائية الحق والحقيقة. أجل استطاعت السيدة الحوراء بكلمات صارمة نزلت كالصاعقة على يزيد أن تسكته وتجعله يطرق برأسه، وكل من كان معه وكأن على رؤوسهم الطير يضرب الأخماس في الأسداس.
لقد ضيقت عقيلة الهاشميين على يزيد الطاغي الأمر وهو على عرش حكمه الظالم، وهي أسيرة، حيث صرخت في وجهه قائلة: أمن العدل يا ابن الطلقاء تخديرك بناتك وإمائك وسوقك بنات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كالأسارة؟
إلى أن تقول بنت أمير المؤمنين علي عليه السلام: ولتردن على الله وشيكا موردهم وعند ذلك تود لو كنت أبكم أعمى، كما قالت لابن معاوية في خطبتها الشامية: وستعلم أنت ومن بوأك ومكنك من رقاب المؤمنين إذا كان الحكم ربنا والخصم جدنا وجوارحك شاهدة عليك أينا شر مكانا وأضعف جندا.
نعم مستمعينا الأفاضل، وقفت عقيلة بني هاشم وقفتها التاريخية المشهورة غير مبالية بيزيد وأتباعه لتمثل دورا تاريخيا عظيما خالدا دون أن تهاب أحدا من الأعداء والطغاة والظالمين أو تخشاهم.
فقالت للظالم يزيد فيما قالت في خطبتها المعروفة: فلئن اتخذتنا في هذه الحياة مغنما لتجدننا عليك مغرما، حين لا تجد إلا ما قدمت يداك تستصرخ بابن مرجان وتقصد عبيد الله بن زياد ويستصرخ بك، وتتعادى وأتباعك عند الميزان، وقد وجدت أفضل زاد تزودت به قتل ذرية محمد صلى الله عليه وآله، كما قالت زينب الكبرى له: فوالله ما اتقيت غير الله وما شكوت إلا الله، فكد كيدك واسع سعيك وناصب جهدك، فوالله لا يرحض عنك عار ما أتيت إلينا أبدا.
أحبتي، وكان من آثار كلمات الحوراء زينب الخالدة أن ينقلب الوضع على يزيد انقلابا كليا، كما قضت هذه العقيلة حياتها بعد أخيها ثالث أئمة الهدى عليهم السلام، متنقلة من بلد إلى بلد تقص على الناس ظلم الأعداء لأبي الطيم الإمام الحسين عليه السلام، وتوضح لهم سبل الحق والحقيقة، وتفهمهم الباطل والضلال، وتعرف الآخرين حقيقة شهادة الإمام عليه السلام وفلسفة تضحيته الغالية، وتبين للعالم ظلم الطغاة والسير في سبيل الهداية والرشاد، وتنير لهم طريق الحقيقة والنجاة، وهي غير مبالية مما تلاقيه من الجفاء والغدر في الحياة، وهدفها الوحيد إظهار الحقائق المليئة بالمصائب والآلام والصبر والاستقامة، لتجعلها حديث الأجيال والأعوام ما دام الليل والنهار يتعاقبان.
ما زلنا نتواصل مع حضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران وبرنامج من سيرة الصالحين. مستمعينا، لم تبقى السيدة زينب الكبرى بعد أخيها الإمام الحسين عليه السلام أكثر من عام ونصف، فغادرت هذه الدنيا الفانية إلى الدار الباقية، وهي تحمل من هذه الدنيا صورا